الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتقول إن أهدافه السياسية لن تتحقق. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرقي سوريا. والأمم المتحدة تتبنى قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. رفضت طهران القرار المعادي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن الأهداف السياسية لوضعي هذا القرار لن تتحقق. وشدد ممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري أصل أن تبني الوكالة قرارا يطلب إلى إيران التعاون من التحقيق أو مع التحقيق بشأن آثار لليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة سيؤثر في العلاقة بين الطرفين. وأضاف أن هذا القرار المعادي لإيران يمكن أن يؤثر في عملية التعاون والتفاعل البناء بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أنه يهدف إلى تبرير إضافي للعقوبات الأحادية ضد الشعب الإيراني. وللمزيد بشأن هذا القرار المسيس والمدفوع أمريكيا، تابعوا هذا التقرير.
قرار جديد يتبناه مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومشروعها النووي. القرار الذي جاء بعد أيام من الجدل بشأن خلفياته السياسية وأسبابه وضعت نصه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. القرار الذي قيل إنه أقر بالأكثرية خلال اجتماع عقد خلف الأبواب المغلقة طالب إيران بالتعاون مع الوكالة على نحو عاجل في تحقيقاتها في مزاعم آثار يورانيوم تدعي الوكالة العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة. اللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية ألحقت قرار مجلس الحكام فرض إجراءات حظر جديدة على إيران شملت 13 شركة في مجموعة من الدول بينها الصين والإمارات، وذلك غداة إجراءات أمريكية مماثلة كانت قد طالت موظفين كبارا في مؤسسات إعلامية حكومية إيرانية بذريعة التعامل مع الاحتجاجات. إيران كانت قد استبقت قرار مجلس حكام الوكالة الذرية برفض مسودة القرار، وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن القرار مرفوض وأن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا صاغت مشروع القرار بالاستناد على وثائق تدرك أنها غير صحيحة، رغم أن التعاون بين إيران والوكالة كان على مستوى جيد. وزارة الخارجية الإيرانية بدورها أعلنت رفضها لمسودة قرار مجلس الحكام، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الهدف من القرار هو الضغط السياسي على إيران، مضيفا أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي إطار استغلالها للأوضاع الأخيرة في إيران قامت بوضع هذا القرار، وأن هدفها الأول والأخير هو الضغط السياسي على طهران عبر الوكالة الدولية، مشددا على أن طهران قد أجرت خلال الأسابيع الأخيرة محادثات وتفاعلت مع المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي من أجل إيجاد حل عملي لحل المواضيع المعقدة والمسائل التقنية، معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر تقني أو ضرورة ملحة لتقديم قرار جديد ضد إيران.
أعلنت القوات الأمنية الإيرانية تفكيك شبكة لزعزعة الأمن في محافظة أذربيجان الغربية بشمال غربي البلاد تضم 25 عنصرا بينهم 8 نساء. وجاء في بيان الأمن الإيراني أنه نتيجة الإجراءات الاستخبارية والتقنية تم اعتقال جميع الأعضاء الرئيسيين في شبكة مخلة الأمن تعمل تحت عنوان شباب أحياء أرومية، لعبت دورا رئيسيا في أعمال الشغب الأخيرة، وذلك على يد الاستخبارات التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية بالمحافظة. وكان الهدف الرئيس لهذه المجموعة هو خداع الشباب والمراهقين عبر الشبكات الاجتماعية والفضاء الافتراضي وتحريضهم على الانضمام إلى أعمال الشغب. أعلن التحالف الأمريكي عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء العسكرية في حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور الشرقي في سوريا. وأعلنت قوات التحالف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر مادية. وفي نيسان أبريل الماضي أعلن التحالف الأمريكي أن قواته في قاعدة القرية الخضراء تعرضت لإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 4 جنود من قواته. فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للبلاد، فيما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل موعدا للجلسة السابعة. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مرشح الرئاسة ميشيل معوض حصل على 43 صوتا فقط، مشيرة إلى امتناع بقية النواب عن التصويت رغم حضورهم الجلسة. من جانبه اعتبر نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب غياب التفاهم سببا سيساهم في تكرار الفشل في انتخاب رئيس البلاد. وكانت فترة ولاية الرئيس السابق ميشيل عون انتهت مطلع الشهر الجاري لتدخل البلاد في حالة فراغ رئاسي. وحول فشل البرلمان اللبناني مرة أخرى في انتخاب رئيس جديد للبلاد، إليكم هذا التقرير.
جلسة سادسة للبرلمان اللبناني تنتهي بالفشل في التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم التوافق على اسم مرشح توافقي حتى الآن. رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة محددا يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة سابعة لانتخاب رئيس جديد، وذلك بعد جلسة بتر نصابها في الدورة الثانية كما حصل في الجلسات الخمس الماضية. الدورة الأولى شهدت السيناريو ذاته الذي شهدته سابقاتها الخمس، فتسيدت الورقة البيضاء على الأصوات ب46 صوتا، وهي لتحالف حزب الله أمل والتيار الوطني الحر، و43 صوتا لمرشح القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وحلفهما. وشهدت الجلسة إشكالا مكررا حول ماهية النصاب الدستوري المطلوب لجلسات انتخاب الرئيس خصوصا في الدورة الثانية، وسط التباين حول نصاب 86 نائبا أو 65 نائبا.
الدستور اللبناني يا زميلنا الكريم بنص على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء والدورات شيء آخر.
رئيس كتلة حزب الله البرلمانية الوفاء للمقاومة محمد رعد أكد أن شعور الرئاسية يصنعه عدم التفاهم على الرئيس اللائق بالشعب المقاوم، مجددا تأكيده ضرورة انتخاب رئيسا لا يتآمر على المقاومة التي تمثل شريحة واسعة من اللبنانيين. من جانبه أشار عضو كتلة حركة أمل البرلمانية أشرف بيضون إلى أن رئيس البرلمان دعا منذ اللحظة الأولى إلى التفاهم على شخص رئيس الجمهورية في إطار المواصفات التي حددها لناحية قدرته على توحيد كل اللبنانيين وأن يكون جامعا لا رئيس تحد.
اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وحظي القرار برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك دول من الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. ومن المقرر رفع القرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة في أواسط شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. ويؤكد القرار ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده حقه في تقرير مصيره ونيل حريته، كما كفلت له ذلك كل الشرائع الدولية واعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق حل عادل وشامل لقضية فلسطين. دانت الأوساط الرسمية الحقوقية في صنعاء عمليات الانتهاكات التي يتعرض لها المهتربون اليمنيون في السعودية، وقالت بأنها تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي. هذا وأكدت أسرة المهترب اليمني في السعودية علي العلي، وخلال مؤتمر صحفي عقدته في صنعاء أكدت أن ابنها تعرض للاختطاف من مقر عمله في سبتمبر الماضي، ومن ثم تم إخفائه وتعذيبه بالضرب وخنقه حتى الموت، نافية ادعاءات النظام السعودي الذي أرجع أسباب الوفاة إلى أنه نتيجة اختناق أو عملية الشنق. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تفاصيل مروعة كشفت عنها أسرة المغترب اليمني علي العلي الذي قتل بعد عملية تعذيب تعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية السعودية. الأسرة وخلال مؤتمر صحفي عقدته في صنعاء أكدت أن ابنها تعرض للاختطاف من مقر عمله في سبتمبر الماضي، ومن ثم تم إخفاؤه وتعذيبه وخنقه حتى الموت، نافية ادعاءات النظام السعودي الذي أرجع أسباب الوفاة إلى أنه نتيجة اختناق أو عملية شنق، مؤكدة أن طريقة التعامل مع الجريمة وعدم السماح لهم بمعاينة الجثة تكشف تورط جهاز أمن الدولة السعودي بجريمة القتل.
ما أدت بعد فترة يوم التاسع إلا قالوا بدك في الثلاجة، إيش اللي حصل ما أدري، يعني قتلوا وعذبوا. شوف جريمة بشعة، الشرطة السعودية والحكومة السعودية، أنا حمل الحكومة السعودية والشرطة السعودية.
جريمة النظام السعودي بحق العلي ليست الأولى، ولكنها تذكر بجرائم وانتهاكات عدة ومستمرة يتعرض لها اليمنيون المقيمون في الأراضي السعودية، من بينها كما تؤكد منظمات حقوقية عملية إعدام خارج القانون والتعذيب والاستغلال المخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية. وآخر هذه الانتهاكات ما تعرض له المهاجرون الأفارقة وبعض اليمنيين لإطلاق نار من قبل حرس الحدود السعودي أدت إلى مقتل عدد من منهم.
وصلتنا بلاغات عن جرائم أكثر لمواطنين يمنيين غير الأفارقة، هناك إعدامات جماعية تحصل في الحدود السعودية ويتم قتل المواطنين والمهاجرين الأفارقة بدم بارد.
الأوساط الرسمية والحقوقية في صنعاء أدانت عمليات الانتهاكات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون في السعودية، وقالت أنها تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي، ودعت في بيانات أصدرتها كافة الهيئات الأممية إلى إجراء تحقيقات واسعة ومستقلة بشأن هذه الانتهاكات ووضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها.
نظم آلاف السودانيين تظاهرة جديدة حاشدة بمنطقة بحري شمال العاصمة الخرطوم احتجاجا على الانقلاب الذي شهدته البلاد العام الماضي. وحسب مصادر طبية سودانية فإن 30 متظاهرا أصيبوا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الشرطة، ورفع المشاركون بالمسيرات شعارات مناهضة لحكم العسكر وتطالبهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية، مستنكرين تقاسم تحالف الحرية والتغيير المدني الحكم مع الجيش بعد سقوط نظام البشير السابق. تأتي هذه الفعالية في الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات تشرين الثاني التي سجل فيها سقوط أكبر عدد من القتلى بيوم واحد. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات إطلاق الصواريخ في الأسابيع الأخيرة. وقال مسؤول عسكري بكوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يزعزع الاستقرار في المنطقة، مضيفة أن التزامنا لا يزال قويا تجاه كوريا الجنوبية واليابان. بدوره أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميدو كيشيدا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، واصفا ذلك بأنه استفزاز غير مقبول إطلاقا، ودعا إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي. بهذا نصل الختام والعناوين الرئيسية. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتقول إن أهدافه السياسية لن تتحقق. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرقي سوريا. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعريف بالكتب الإسلامية المهمة من تراثنا الإسلامي الخالد، آملين أن تقضوا معنا دقائق طيبة ومفيدة. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نتناول كتابا قيما ومهما من تراثنا الإسلامي الخالد، تناول بالنقل والتحليل العلمي غيبة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. كتابنا هذا بعنوان الغيبة، ومؤلفه هو شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار وغيرهما من نفائس المصنفات. وبغية التعرف على المزيد من هذا الكتاب، استمعوا أعزائي المستمعين إلى حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل. نعود إليكم من جديد أحبتنا المستمعين، ونرحب بكم كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، إذن نحن نتحدث عن كتاب الغيبة لمؤلفه أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار. في البداية لا بأس أن نتعرف عن المؤلف ونبدأ عن حياة هذا المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المؤلف الشيخ الطوسي عليه الرحمة، كنا قد تناولنا بشيء من التفصيل الكثيرة عن حياته عند استعراضنا لكتابيه التهذيب والاستبصار. فهو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة، المولود سنة 385 للهجرة، والمتوفى سنة 460 للهجرة أيضا.
نعم.
كان تلميذا للشيخ المفيد والشريف المرتضى، وبعد ذهاب كل منهما إلى جوار ربه انتهت إليه رئاسة المذهب والطائفة. وإذا أطلق لفظ الشيخ بدون تقييد فإنه ينصرف إلى محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله عليه.
نعم.
أما كتابه هذا، كتاب الغيبة، فقد كتب عن حياة الإمام الحجة وظروف غيبته وعلائم ظهوره والإشكالات التي كانت تثار حوله، وأجاب عنها إجابات علمية شافية. هذا كل ما يمكن أن يقال في مسألة أو في موضوع حياة المؤلف. حياة المؤلف كما قلنا تناولناها ولا نريد أن نكرر، وموضوع الكتاب هو الإمام الحجة سلام الله عليه وما يتعلق بغيبته. وكما هو ملاحظ من عنوان الكتاب، سماه الغيبة لكي يتناول ويركز بشكل أساسي على موضوع غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف.
طيب، إذن هذا ما كان من حياة المؤلف، لكن نأتي إلى مميزات هذا الكتاب، وهو أيضا من الكتب المهمة، أي كتاب الغيبة.
نعم، من أفضل وأكمل ما ألف في هذا الموضوع هو كتاب الغيبة. ذلك أن مؤلفه رحمة الله عليه من أكابر، بل هو رئيس الطائفة والمتضلع في مختلف العلوم، والذي أثنى عليه ووثقه المؤلف والمخالف.
نعم.
فهو كتاب يكتسب أولا أهميته من مكانة مؤلفه العلمية.
نعم.
فهو من أفضل وأهم وأكمل المصادر الشيعية في غيبة الإمام الحجة. والأمر الآخر أنه استخدم أساليب مبتكرة لم تكن معهودة في ذلك الزمان في معالجة مسألة الغيبة. عالجها من جميع جوانبها، الجوانب الخبرية والجوانب العقلية وغيرها. كما تلاحظون أيضا في عصرنا الحالي، أغلب الشبهات والأسئلة التي تثار هي عقلية، لأنها تصدر عن العامة وليس عن المتخصصين. المتخصصون يشككون مثلا، إذا أراد أن يثير شبهة يستخدم الرواية، يستخدم الخبر، يستخدم المواد العلمية لكي يثير شبهة. أما العامي فإنه يستخدم القضايا العقلية، مثلا كيف يمكن لإنسان أن يعيش كل هذه الفترة؟ هذا أمر غير متعارف وهكذا.
نعم.
الشيخ الطوسي من إبداعه وابتكاراته في هذا الكتاب أنه تناول القضايا الخبرية ما يتعلق بالأخبار والقضايا القرآنية، إضافة إلى ذلك استخدم القضايا العقلية.
نعم.
الأسلوب العقلي في معالجة الشبهات ومعالجة المسائل موضع البحث. الأمر الثالث، قام مؤلفه بالرد على أهم الشبهات التي كانت تطرح آنذاك حول الغيبة، والطريف في الأمر أن معظم هذه الشبهات،
نعم،
التي أثيرت في ذلك الزمان لا زالت تثار اليوم ولكن بأشكال مختلفة، فلا تكاد تجد شبهة في هذا العصر إلا ولها أصل في ذلك الزمان،
نعم،
ولكنها تكون متفرعة عنها أو محورة أو مطورة بشكل أو بآخر، ولكن الأساس يرجع إلى هناك.
نعم.
ومن هنا نجد أن من يقرأ كتاب الغيبة ويفهم ما فيه من المطالب يستطيع في هذا العصر أن يجيب على معظم الشبهات التي تثار. هذه واحدة من ميزات الكتاب، أنه يغني من الناحية العلمية في موضوع غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف.
طيب.
الأمر الآخر أنه استدل برده على تلك الشبهات، استدل، نعم، بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية القطعية وكذلك بالعقل.
نعم.
أضف إلى ذلك هناك مميزات أخرى يمكن أن نستعرضها في مناسبة أخرى.
طيب، إذا نكمل الحوار معكم سماحة الشيخ المياحي، لكن بعد الفاصل أحبتي المستمعين ابقوا معنا. أحييكم من جديد أحبتنا المستمعين، وما زلنا وإياكم مع برنامجكم بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ المياحي، إذ نتناول كتاب الغيبة. هل بقي هناك شيء من المميزات حول هذا الكتاب، أي كتاب الغيبة سماحة الشيخ؟
نعم، من مميزاته التي ذكرناها أنه استخدم آيات القرآن والسنة النبوية القطعية أو المعتبرة،
نعم،
والعقل أيضا في الرد على تلك الشبهات. والطريف في الأمر أيضا أن العوام في ذلك الزمان كانوا مثلا يدعون البابية، يدعون السفارة، يثيرون الشبهات،
نعم،
وفي هذا الزمان أيضا نفسهم موجودون. هذه الظاهرة موجودة قديما وحديثا، والجامع بينهما، الجامع بين الظاهرة القديمة والحديثة وإن كانتا ظاهرة واحدة،
نعم،
يعني الظاهرة الحديثة هي امتداد للظاهرة القديمة، الجامع بين الأمرين هو الجهل أو الاحتيال. يعني ما أعتقد أن هناك شيئا ثالثا، قد يكون هناك مرض من الأمراض النفسية التي تدفع بصاحبها إلى ادعاء مثل هذه الأمور، ولكن الأمران الرئيسيان هما الجهل أو الاحتيال.
هل تطرق يعني، نعم، المؤلف في هذا الأمر عن هذه القضية الحساسة؟
سوف نأتي إن شاء الله في، نعم، في باب الفهرس، أنه يذكر في أحد العناوين، يذكر من ادعى السفارة، أخبار الكذابين،
نعم،
الذين ادعوا السفارة أو البابية، هذا له باب، له فصل في الكتاب منذ ذلك الزمان.
نعم.
يعني التاريخ، نحن لما نقرأ التاريخ ليس فقط نقرأ صحفا مسطرة، إنما نستفيد منه في حاضرنا. الآن في الحاضر هناك الكثير من هذه الأمور لها جذور في ذلك الزمان، وكما قلنا مصدر هذه الأمور إما الجهل، وإما في حالات معينة الأمراض، قد يصاب الإنسان بمرض نفسي معين،
نعم،
فيتصور أو يتراءى له، يصاب بنوع من الانفصام بالشخصية أو غير ذلك من الأمراض،
نعم،
فيتراءى له أن الإمام أتاه وقال له كذا وكذا، هذه حالات، ولكن الحالات الرئيسية إما الجهل،
نعم،
أو الاحتيال، ويجتمعان طبعا الجهل والاحتيال، هناك محتال يدعي وهناك جهل يتبعونه بغير علم،
نعم،
لا يفهمون الدليل العلمي، يحتجون عليهم مثلا بهذا الكتاب في بعض الروايات أو في بعض الآراء الموجودة في هذا الكتاب، ولكن لا يفهمون، نعم، ما قاله الشيخ الطوسي في هذا الكتاب. الأمر الآخر أن كتاب الغيبة منذ ذلك الحين وإلى هذا العصر يعتبر المصدر الأساس في موضوع الغيبة، وقد استند إليه العلماء في الكثير من مؤلفاتهم.
لا.
لاحظ ما يقول العلامة الطهراني حول كتاب الغيبة، يقول: وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي هو من الكتب القديمة الذي يمتاز على غيره، فإنه قد تضمن أقوى الحجج والبراهين العقلية والنقلية على وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعلى غيبته في هذا العصر ثم ظهوره في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا كلام العلامة الطهراني صاحب الذريعة في تصانيف الشيعة. ولا نريد أن نستعرض كلام العلماء حول هذا الكتاب، يكفي أن نقول أنهم اعتمدوا عليه منذ تأليفه وإلى هذا الزمان. الأمر السادس أنه ألف، هذه مسألة في غاية الأهمية. مكتبة الشيخ الطوسي أحرقت لما دخل السلاجقة إلى بغداد، لحقوه وأحرقوا مكتبته. هذا الكتاب ألف قبل إحراق مكتبته، يعني كما يذكر هو أو كما ذكر في أكثر من موضع أنه ألف هذا الكتاب سنة 444 أو 447 في هذه الحدود، يعني قبل إحراق السلاجقة إلى مكتبته. فلما ألفه كانت المصادر المهمة الموثقة كانت بين يديه، وفي وقت كانت فيه بغداد كما قلنا بغداد عامرة بالمكتبات والمراكز والمجامع العلمية، قبل أيضا قبل سقوطها على يد المغول. طبعا هناك كارثة حلت في بغداد وفي بالشيخ الطوسي خصوصا عند دخول السلاجقة، يعني قبل الغزو المغولي. وكارثة أخرى هي كارثة الغزو المغولي التي دمرت البلاد والعباد. فمن مميزاته أنه ألف في عصر كانت المصادر التاريخية، المصادر المعتبرة الحديثية وغيرها والتفسيرية بين يدي الشيخ رحمه الله. أما عن فهرس الكتاب ونختم به الحديث، أنه مؤلف من 7 فصول، طبعا في حدود 480 صفحة في 7 فصول، وهذه الفصول فصول عميقة جدا ودقيقة ومختصرة العبارة. فصل في الكلام في الغيبة، تكلم عن الواقفة الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وتكلم عن أخبار المعمرين من العرب والعجم، كأنه من البداية يريد أن يزيل شبهة قد ترد في الأذهان أنه كيف يمكن لإنسان أن يعيش كل هذا العمر. أورد في هذا الجزء من الفصل أخبار المعمرين الذين عاشوا إلى 200-300 سنة أو أكثر. يريد أن يقول أن هذه القضية عقلا ليست مستحيلة. الفصل الثاني ولادة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. الفصل الثالث من رآه ولم يعرفه. الفصل الرابع ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامته. الفصل الخامس العلة المانعة من ظهوره. والسادس طرف من أخبار السفراء الأربعة وذكر المذمومين الذين ادعوا السفارة والبابية في ذاك الزمان. ادعوا السفارة فيما بعد الإمام والبابية في أيامه، يعني في الغيبة الصغرى. الأمر السابع علامات الظهور وطرف من صفات الإمام وسيرته عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهو على هذا العدد القليل الذي يعتبر من الصفحات 480 صفحة لا يقاس بما فيه من العلوم، يعني يكاد يكون إذا فصلت هذه العلوم لا تصل إلى 7 فصول، يصل إلى 7 مجلدات أو إلى أكثر من ذلك، لأنه على طريقة العلماء العظماء في ذلك الزمان يختصر العبارة ويعطي العبارة المفيدة فقط بدون حشو وبدون تطويل وبدون إسهاب. فالنتيجة أن هذا الكتاب يعتبر أفضل وأكمل ما ألف في مجال الغيبة، غيبة الإمام سلام الله عليه، ويعتبر الآن مع ما ألف فيما بعده من الكتب، مع أن الكثير من الكتب ألفت فيما بعده، لكنه لا يزال المصدر الأساس والرئيس في موضوع الغيبة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف.
إذن شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين البياحي، كنا نتمنى أن نسمع منكم المزيد لكن وقت البرنامج بالفعل قد انتهى. نتمنى أن نعود إليكم وإلى مستمعينا الأفاضل من جديد في حلقة أخرى. أحبتي، إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر. بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم مع محطة أخرى من برنامجكم أدب ودين،
حيث سنواصل التجوال فيها بين أرجاء أعمال الشاعر العارف سعدي الشيرازي، متتبعين التأثيرات القرآنية فيها. إذن رافقونا.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، من الآيات التي أكثر سعد الشيرازي الاقتباس منها بألفاظها ومعانيها تلك الدالة على أن كل شيء في هذا الكون من جماد ونبات وحيوان إنما يسبح لله، وعدم فهمنا لتسبيحها لا يدل على عدم تسبيحها وخضوعها للخالق، حيث يضمن الشاعر سعدي هذا المعنى أبياته التالية متوقفا عند تسبيح الطير، وداعيا الإنسان بلهجة تأنيبية على أنه أولى بالتسبيح منها، وأن تسبيحها يجب أن يكون دافعا له لتسبيح الخالق تبارك وتعالى. فلنستمع إلى الأبيات الجميلة التالية.
دور الوحوش مرغي بصوب مينوليد أقل صبرم ببردو طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش.
وأما إذا أردنا نقل معاني الأبيات السابقة إلى العربية فنترجم ما يلي: أمس كان هناك طير يئن صباحا، فسلب مني عقلي وصبري وطاقتي وصحوي، وحينما بلغ صوت تأوهاتي إلى أحد الأصحاب المخلصين قال لي: لا أصدق أن طيرا يسلبك لبك إلى هذا الحد، حقا لا يليق بالإنسان أن يظل صامتا في حين أن الطير منشغل بالتسبيح.
ولا شك أيها الأفاضل في أن سعدي قد استحضر في ذهنه عند نظمه للأبيات السابقة قوله تعالى في سورة النور المباركة الآية 41: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أيها الكرام، توجهنا إلى خبيرة البرنامج على الهاتف الدكتورة عائدة بدر، الأستاذة في الأدب الفارسي من القاهرة، بالسؤال حول الآيات والمعاني القرآنية التي أكثر سعد شيرازي من الاستناد إليها واقتباس مضامينها ومعانيها في آثاره، فتفضلت في هذا الصدد قائلة:
لا شك أن سعد شيرازي يعد علما من أعلام الأدب الفارسي الذي يجب أن يظل احتفاءنا به دائما، لأن ميزة سعد الشيرازي أنه جمع بين الفائدة والاستفادة من معاني القرآن الكريم والمعاني الأحاديث الشريفة والحكم والمواعظ، بجانب المتعة اللفظية والصورة المدهشة التي كان يقدمها في الشعر. نستطيع أن نعد سعد الشيرازي مدرسة أدبية كاملة قائمة بذاتها، لأنه جمع بين النثر الفارسي والشعر الفارسي في صوره الرائعة. يظهر بصورة كبيرة تأثر سعد الشيرازي بقراءة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. إذا أخذنا نماذج وأمثلة نستطيع أن نرى أن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أحد أبياتها الشهيرة مستمدة من حديث الشريف: اشتكى عضو وتداعى له سائر الأعضاء بالسهر والصم. فلسعدي بيت شعر رائع: إن أصاب الظهر أحد الأعضاء بألم تجابت له باقي الأعضاء بالإضطراب. النماذج متعددة وكثيرة، خاصة أن سعدي يعد مثال الحكمة وتجاربه الكثيرة والقوية في كل زمن نستطيع أن نستخلص منها ما يعيننا في زمننا الحالي. سعد الشيرازي لديه ديوانه الصغير المعروف، الديوان ليس كبيرا، يضم الغزليات والحكم والاقتباسات من معاني القرآن الكريم. لديه أيضا كتابيه الرائعين بستان وجلستان بما يضم من الروائع وكنوز الشعر والنثر الفارسي. في أحد الأحاديث التي استمد منها سعدي معانيه الجميلة في كتابه جلستان، وهذا القول الجميل بني آدم عزايك ديكرا كدر آفرين عزيك ديهرا شوي عزوي درد آفرا دريد دار جرف عزوهاي را نمان الخراس سكز نحو دي دران ديغا بشاي كنام مهند آدم. هذا المعنى الجميل الذي قطع سعدي من خلال الحديث الشريف الذي المعروف بسائر الأعضاء التي تتداعى إذا عضو اشتكى الوحدة والتجمع، إذا اشتكى فرد تتداعى له كل أفراد المجتمع. حديث شريف نبدأ منه سعدي معانيه الجليلة. أيضا القرآن الكريم الذي اتخذ منه سعدي نماذجا في أشعاره تضم أمثلة كثيرة منها.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، مع وافر شكرنا للدكتورة عائدة بدر الأستاذة في الأدب الفارسي من القاهرة، نحييكم مرة أخرى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونستمر بتقديم برنامج أدب ودين. مستمعين الأفاضل، قد يضمن شاعرنا سعد الشيرازي أبياته الشعرية معاني التنزيه والتوحيد وعجز الخلق عن الإحاطة علما بكنه ذاته ووصفه، فهو منزه عن كل وصف ينسبه المشركون والكافرون إلى ذاته المقدسة، لأنه رب العزة والمنعة، وهو الذي يعز رسوله والمؤمنين.
ولذلك أيها الأحبة، يتعين على المؤمنين أن يضعوا الإيمان بالله والعمل الصالح في أولويات حياتهم، وأن يسعوا لأن يتمتعوا بالكرامة الإلهية، كما يلمح شاعر الأخلاق والعرفان سعدي الشيرازي إلى ذلك في قوله: بنام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، دکانش یکی قطره از بحر علم، گناه بیند و پرده پوشد به حلم، بری ذاتش از تهمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جن و انس.
وأما الترجمة: بسم الله خارق الأرواح، حكيم الكلام، خالق اللسان والبيان، كوناه ما هما إلا قطرة من بحر علمه، وقد يرى ولكنه يصفح بحلمه، وذاته بريئة من تهمة التضاد والتجانس، وملكه غني عن طاعة الجن والإنس.
نعم أيها الأكارم، ولا شك في أن سعدي أشار في الأبيات التي مرت علينا إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الصافات الآية 180 في تنزيه ذاته المقدسة عن الصفات التي ينسبها المشركون إليها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
طيب حضرات المستمعين الأفاضل، فضلا عن معاني التوحيد والتنزيه التي ضمنها الشاعر سعدي شيرازي آثاره الشعرية والنثرية، والتي كان القرآن والأحاديث الشريفة الملهم الأول له فيها، فإن هنالك الكثير من المعاني والمفاهيم الأخلاقية نلحظها في آثاره والتي تكفلت ببيان البعض منها خبيرة البرنامج الدكتورة عائدة بدر الأستاذة في الأدب الفارسي من القاهرة، حيث تفضلت في هذا المجال بحديث ندعوكم لمتابعته.
نعم، يعد كثير من النقاد الشاعر الكبير سامي الشيرازي مثالا جيدا وواضحا للشعراء الذين تأثروا بالقرآن الكريم ومعانيه الأخلاقية الواسعة. ربما كان الحديث والقرآن راصدان مهمان في شعر سعد، واستلهم منهم معايير قرآن خاصة اختلافات رائعة كانت تحث على الأخلاق والموعظة الحسنة. في أحد الاختلافات التي يشير فيها لنا سعد عن تسبيح الملكوت، كل يسبح لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماء وما في الأرض. كل هذه المعاني الجميلة ذكرها سعد. إذا طعم أن نلتقط سيرة رائعة من صور سعد في أحد كل ما تكون يسبح لله تعالى، حتى هذا البلد الأصغر يسبح لله، كل هذا العالم كل مشغول بذكر الله، لا أحد فاقد، كل مشغول بذكر، حتى هذه الوردة الصغيرة، هذه الشوكة الصغيرة التي تكون في الوردة. إذا أخذنا معنى آخر، أن من أحد المعاني التي أشار إليها سعد أيضا كانت آية تشير إلى لقمان الحكيم واختبار الصبر الذي أشار إليه لقمان الحكيم والحكمة التي نستطيع أن نأخذها منه. فيقول سعد في أحد أبياته ومعناها أن أيتها القناعة ليس بعدك نعمة، أنت نعمتي ليس بعدك نعمة. واختار لقمان كنز الصبر والقناعة وكل من لا صبر له لا حكمة له. أحد الآيات الأخرى التي اقتبس منها سعدي مفرداته الجميلة أنه إذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى فهذا هو عزم الأمور، توكلنا على الله سبحانه وتعالى. الصبر، الصبر على المحن، الصبر على مجريات الأمور التي تحدث معنا. كثير من المعاني الجميلة استطاع سعد أن ينزلها في أبياته الشعرية المليئة بالحكمة والموعظة، خاصة في كتابيه جلستان وقصان. ومن الآيات الكثيرة التي أصبح سعد أصبحت مثال إلى سعد يشير إلى ذلك، اختاروا له أبيات جميلة، أبيات تحث على القبيلة والأخلاق الحسنة.
أيها الأفاضل، الإخلاص في العبادة لله تعالى والنية الخالصة له هما من بين المعاني والمفاهيم القرآنية الأخرى التي توقف عندها سعد الشيرازي فيما ترك لنا من آثار شعرية ونثرية، مستلهما ذلك من آيات مثل قوله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، فلقد قدم الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة توجيهات قيمة وإرشادات نفيسة لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بشأن الموحدين الحقيقيين، علما أن المراد من الإخلاص هنا هو التوحيد الحقيقي. فالمؤمن لا يخضع في حياته وأبعادها المختلفة إلا لله الواحد الأحد، ولا يسول لنفسه أبدا أن يلوث عبوديتها باتخاذ غيره شريكا، كما يشير سعد إلى هذا المعنى في قوله:
عبادت بإخلاص نیت نکوست وگرنه چه آید ز بی مغز پوست.
نعم، فهو يرى هنا أن العبادة إنما تحسن بالإخلاص، وأن القشرة التي لا لب تحتها لا يمكن أن تأتي بأية فائدة تعود على الإنسان بالخير في دنياه وآخرته. والمؤمنون الذين يسبحون الله تبارك وتعالى ويتركون وراءهم الأعمال الصالحة لابد أن يفوزوا في النهاية بالفردوس الأعلى. We'll be right back.
أحبتنا الأفاضل، بهذا نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب ودين، حتى نجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى عند أديب وشاعر إيراني آخر. هذه تحيات أسرة العمل وتحيات مقدمي البرنامج زميلي أحمد نجف وأنا شيماء كريم.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
داوي غيرك هذه الجروح أو عيونا من شقاها إذ تنوح تسبح في عشقي في الجسم روح في علاه سيدي